إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الفصل الخامس. إن النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يكون جامعا للكمالات الحسنة ومتخلقا بأخلاق رضية مرضية، بحيث لا يكون خاليا من صفة كمال يأمر بها رعيته وأمته، ومبرئا من قبائح الأعمال وأخلاق السوء والمعاصي والكبائر والصغائر وكل ما هو موجب لنفرة الطبائع كالغلظة والخلق السيء، حتى يميل الناس إليه ويرغبون فيه ولا ينفرون منه، ويتمكنوا من إجراء أوامر الله ونواهيه فيهم على النهج الذي أمر به. ولذا قال تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وكالحسد والبخل ودناءة الآباء والأمهات، وأن لا يكون أنثى إذ ليس لها ولاية على الرجال. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وأن لا يكون خنثى وأعمى وأشهل ومجذوم، ولا يكون مبتلا بأمراض موجبة لنفرة الطبائع والنفوس منه، وأن يكون معصوما من جميع المعاصي الكبيرة والصغيرة عمدا وسهوا. وأصول المعاصي مطلقا منحصرة في أربعة أشياء: الحرص والحسد والغضب والشهوة، وجميع المعاصي تتشعب من هذه الأربعة. والنبي لابد أن يكون منزها ومبرئا منها، وإلا لما كان نبيا. أما الحرص يعني كونه منزها، فلأن جميع أموال الدنيا تحت تصرف النبي، إن شاء تصرف فيها بإذن الله سبحانه كيفما شاء، إن أراد أن يجعل الجبال والحجر والمدر والحصى ذهبا وفضة لفعل بإذن الله. والحرص لا يكون إلا على شيء ليس عنده، أو لم يتمكن عليه، أو يخاف زوال ما عنده. فإن كان النبي كما ذكرنا متمكنا من جميع ما أراد بإذن الله تعالى مما في أيدي الناس وغيره، ولا يخاف زواله، فكيف يحرص على شيء؟ وأما كونه منزها من الحسد، فلأنه لا يكون إلا ممن تكون مرتبته أنزل ممن يحسده، وليس مرتبة أعلى من النبوة والولاية، فكيف يحسده النبي ومن هو أعلى منه حتى يحسد؟ وأما الغضب فلما ذكرنا، نعم يغضبون في جنب الله ولله في إقامة الحدود وأمثالها. وأما الشهوة يعني شهوة الدنيا وحبها، فهم أيضا منزهون منها، لأنهم أعرضوا عن الدنيا وما فيها، وما بعثوا إلا لترغيب الناس إلى الآخرة وتحريصهم إلى الإعراض عنها، فكيف يحذرون الخلق عنها وتكون فيهم؟ وأما شهوة الآخرة والموت فهم في الدرجة العليا منها، بحيث لا يصل إليها أحد غيرهم، لأنهم لما قتلوا أنفسهم في طاعة الله سبحانه وعبادته وجاهدوا في مرضاته وجنبوا الأغيار وأخرجوها عن قلوبهم وطهروا ظاهرهم كباطنهم بالرياضات الربانية والمجاهدات النفسانية، تجلى الله إليهم ظاهرهم وباطنهم وعرفهم الحيث والكيف والكم والكيف والمفصول والموصول ومآل أمرهم من أحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان والمقامات والعلامات قبل أن يفارقوا عالم الأجسام ظاهرا ويخرجوا عنها، وإن كانوا في الحقيقة خارجين عنها، إذ الشيء لا يدرك إلا ما هو من سنخه وجنسه، وهذه الأمور ليست بجسماني ولا من الأجسام. الحاصل عرفهم تلك الأمور بحيث وصلوا إلى مرتبة اليقين، فلو رفع من البين حجاب الأجسام لما زاد لهم يقين على ما عرفوا من تلك الأمور، لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا. الحاصل فالدنيا وما فيها عندهم كالميتة العفنة، لو اشتم أحد رائحتها لهلك، ولو رآها الإنسان من بعيد لفر منها فراسخ ولا يقرب منها ولا يجتمع عليها إلا الكلاب وأبناء جنسها. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فهل رأيت إنسانا يميل إلى هذه الحالة مع مشاهدته التنعمات والتلذذات الأخروية الروحانية والجسمانية، وعلمه بأن الميل بهذه الحالة سبب لزوال هذه النعم الدائمة ومانع من الوصول إليها؟ ولذا جمع من الكملين بواسطة مشاهدتهم تلك الحالات والمقامات نزلوا الدنيا منزلة الجيفة، كما قال سيد العارفين عليه السلام: ولم يرغبوا فيها أبدا. ولولا ضيق الوقت لذكرنا لك بعض التمثيلات في حق الدنيا التي ذكرها الحكيم العظيم بلوهر للشاه يوذاسيف. فلو كان حال بعض من كمل سائر الناس هكذا، فكيف حال الأنبياء والمرسلين وأولي العزم منهم الذين أطلعهم الله على أحوال الكونين وأمر النشأتين؟ وكيف هم يرغبون في الدنيا الدنية ويميلون إلى النعم الفانية واللذائذ الزائلة، ويعرضون عن نعم الله الباقية الدائمة التي ليس لها فناء وزوال أبدا، وأعظم منها ثم أعظم لقاء ربهم؟ فلهل رأيت عاقلا يترك الوجه الحسن وينظر إلى الوجه القبيح والطعام الطيب والثياب اللينة ويستعمل الخبيث والثياب الخشنة؟ فلما ثبت أن الأنبياء منزهون ومبرؤون من الميل إلى الدنيا وشهواتها وانسد هذا الطريق، تبين أنه لا يصدر منهم معصية أبدا، لا صغيرة ولا كبيرة، إذ المعاصي كلها سببها الميل إلى الدنيا بشهوة النفس الأمارة. وأصول العصيان والمعاصي هي الأربعة المذكورة والباقي فروع، والشجرة إذا قطعت من أصلها لا تثمر بوجه. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وتركها رأس كل عبادة. عميت قلوب من يجوز المعاصي والخطايا على الأنبياء عليهم السلام، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. وأما السهو والنسيان فلا يجوز أن ينسب إليهم أيضا، وإلا لما بقي الوثوق والاعتماد بوعدهم ووعيدهم وإخبارهم عن الله بأحوال القيامة والحشر والنشر وأصول الدين وفروعه والعقائد وغيرها، وانتفت العلة الغائية لبعثهم، كما لا يخفى على ذي حجة والمقام ليس للبسط والكلام. ومختصر المقصود والمرام أن الاعتقاد الصحيح والحق الصريح أن الأنبياء لا يعصون مطلقا قبل البعثة وبعدها، أما بعدها فقد عرفت دليلها، وأما قبلها فلأن الله جعل الأنبياء حجة بالغة على الخلق كما قال: قل فلله الحجة البالغة. والمراد من الحجة البالغة الأنبياء عليهم السلام، ولا بد أن يكون للحق أئمة حجج على الخلق، بحيث لا يكون لأحد عذر عنده، ويكون قاطعا لكل الأعذار، وإلا لم تكن الحجة بالغة كاملة، ولما كان كذلك تعين أن الأنبياء لا بد أن يكونوا منزهين ومبرئين من جميع الذنوب والمعاصي حتى قبل البعثة، إذ لو ارتكبوا قبلها أنواع المعاصي وحين البعثة تابوا عنها ودعوا الخلق إلى الحق تنفرت عنه الطباع ومطمئنت النفوس بقولهم وما سكنت، بل كانت دائما في الشك والارتياب في حقه، فحينئذ لم يكونوا حجة بالغة، بخلاف ما لو إذا كانوا منزهين من حين الولادة ومبرئين ومطهرين ومعصومين من الذنوب ولم تصدر منهم معصية قط، ودعوا الناس إلى الحق بأدلة قاطعة ومعجزات باهرة، لاطمأنت النفوس قطعا وحصل لها السكون وما نفرت منه الطباع، فيصدقون حينئذ أنهم حجة بالغة كاملة. فمن لم يقبل قولهم ولم يطع أمره ونهيه استحق أنواع العقاب والعذاب، وكان المنكر له ولقوله داخلا تحت قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما ترى الواعظ الذي يصعد المنبر ويدعو الناس إلى طريق الحق، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وعلمنا منه ارتكاب المعصية واقتراف السيئة والخطيئة وإن كان تائبا، ليس حاله في قبول أمره وامتثال دعوته واطمئنان النفس وسكونها بكلامه كحال الواعظ الداعي إلى الحق الذي كان ظاهرا طاهرا ومنزها من جميع المعاصي والسيئات ظاهرا، ولم يقترف معصية ولم يرتكب خطيئة. والبداهة حاكمة بالفرق بين الواعظين في سكون النفس واطمئنان القلب، بل الناس يعيرون الواعظ الأول لو ذكروا أفعاله القبيحة المتقدمة وإن تاب عنها، ويرون العيب السابق نقصا وقادحا في تأثير أقواله، فكيف حال من أراد أن يكون له الرئاسة العامة والسلطنة التامة والناس كلهم يكونون عبيدا تحت الشدة له؟ فحينئذ لا تقوم الحجة على الخلق، بل يكون لهم الحجة على الحق. ولا شك أيضا أن الذي لم تصدر منه عنه معصية لا صغيرة ولا كبيرة أتم وأكمل وأحق بالخلافة والنبوة ممن عصى ثم تاب. وفعل الله سبحانه في غاية الإتقان وعلى وفق الحكمة، فلا يجوز له أن يكرم الولاية والنبوة والخلافة مع وجود الأحق والأكمل والأتم لغيره، إذ قبحه لا يخفى على الجاهل الغبي فضلاً على العاقل الذكي، وصدور القبيح عن الله محال كما قررنا سابقاً. الحاصل، من اطلع على مقام الأنبياء عليهم السلام لا يسند المعصية المعروفة بين الناس إليهم أبداً، بل حسبها من المحالات في حقهم، إذ هم سلام الله عليهم لما أجابوا أول مرتبة وسبقوا الخلق في إجابة أمر الحق، وقالوا بلى عند قوله تعالى: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي وليكم والأئمة من أولاده أولياؤكم، خلق الله طينتهم من أعلى عليين بالأصالة. والمؤمنون لما تبعوهم في الإجابة بقولهم بلى أيضا خلق طينتهم من عليين بالتبعية، فالأنبياء في مقام المتبوعية، والمؤمنون وغيرهم في مقام التابعية، والمتبوع أبدا لا ينزل إلى مقام التابع ورتبته، وإلا لم يكن متبوعا. فظهر أنه لا تصدر عنهم عليهم السلام المعاصي مطلقا الصغيرة والكبيرة، وإلا لم يكونوا أنبياء، وهذا خلف. يا حبيبي، عليك بحفظ هذا المطلب العزيز الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوك.